بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان، والذي هو بعنوان
معتقد الروافض في كتاب الله جل وعلا،
سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الأول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد مع الدرس 16 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا ضمن دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة. ولا زال حديثنا ممتدا عن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورها قبل قيام الساعة، وأنهيت الحديث بفضل الله جل وعلا وتوفيقه في المحاضرة الماضية عن الفتنة الكبرى التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وذكرت بأنه قد خرج من فريق علي رضي الله عنه فريق آخر وفتنة أخرى، هي فتنة خطيرة لا تقل خطرا عن فتنة الخوارج، بل إنها الآن أشد خطرا من فتنة الخوارج، ألا وهي فتنة ظهور الشيعة. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذه المحاضرات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، والتي أستهلها من الليلة بإذن الله تعالى في الحديث عن هذه الفرقة الأخرى التي خرجت بعد فتنة الخوارج أو بعد قضية التحكيم. وسأقف مع حضراتكم مع هذه الفرقة الضالة منذ نشأة بدايتها. فالشيعة في اللغة بمعنى الأتباع والأنصار. الشيعة إذا ذكرت هذه الكلمة في اللغة فإنما يراد بها الأتباع والأنصار، كما جاء في القاموس: شيعة الرجل بكسر الشين أي أتباعه وأنصاره، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، أي فهو له عون ونصير. هذا هو المعنى اللغوي للفظة شيعة. قال الأزهري: معنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. وهذا معنى إضافي جديد
ليس بالضرورة أن يكون كل هؤلاء متفقين. فالتشيع بمعناه اللغوي المناصرة والمعاونة والمتابعة أو الاجتماع على أمر أو التحزب لشخص ما. لكن الشيعة في الاصطلاح كما يقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه المفيد المفيد، والمفيد هو أبو عبد الله، وأرجو أن تركزوا معي، فمثل هذه المسميات والأسماء سأحتاج إليها بعد ذلك بإذن الله تعالى، فأرجو أن تركزوا. المفيد عالم من علماء الشيعة الأكابر عندهم. من هو المفيد؟ هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد من كبار مشايخ الشيعة. يقول المفيد: لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي، لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته، اسمع انتبه انتبه لكل لفظة، والاعتقاد لإمامته أي لإمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بعده أبي بكر وعمر وعثمان، ركزوا في كل لفظة. يقول: يطلق لفظ الشيعة على أتباع أمير المؤمنين علي على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، ونفي الإمامة أي عن أبي بكر وعمر وعثمان. ويوضح المفيد أيضا هذا التعريف بشيء من التفصيل في كتابه الموسوم بالإرشاد صفحة 12، ولن أنقل كلاما عن الشيعة إلا من كتبهم المعتمدة حتى لا نتهم بأننا نشوش على هؤلاء أو ننسب إليهم كلاما من عند أنفسنا أو من عند علماء أهل السنة والجماعة، لا، بل سأنقل لكم معتقد القوم الفاسد الباطل من كتبهم المشهورة المعتمدة، وسوف أذكر إن شاء الله تعالى كل كتاب بل برقم الصفحة للضرورة، ليس من باب استعراض العضلات لا والله، وإنما من باب دمغ القوم بالحجة حتى لا نتهم بأننا نلقي التهم جزافا ونستشهد بمثل هذه الأقوال من كلام علمائنا من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول المفيد في كتابه الموسوم بالإرشاد صفحة رقم 12، يقول: وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، 30 سنة. يعني ايه؟ يعني إمامة علي بعد موت النبي مباشرة. يقول: وكانت إمامة أمير المؤمنين علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، منها 24 سنة و6 أشهر كان ممنوعا من التصرف في أحكامها أي في أحكام الإمامة مستعملا للتقية، وهذا أصل من أصول الشيعة سأشرحه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: منها 24 سنة و6 أشهر كان ممنوعا من التصرف في أحكامها أي في أحكام الإمامة مستعملا للتقية والمداراة، ومنها 5 سنين و6 أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. واضح من النص أن عليا رضوان الله عليه يثبتون إمامته بعد موت النبي مباشرة، فيقصد بالأربع وعشرين سنة وستة أشهر التي ظل فيها علي رضوان الله عليه ممتنعا من التصرف في أحكام الإمامة، يقصدون بها المدة التي تولى الإمامة والخلافة فيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم ذكر فترة خلافة علي وقال ومنها 5 سنين وستة أشهر. كان علي رضوان الله عليه في هذه المدة ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. والمراد بالناكثين الذين بايعوا علي ونكثوا بيعته في البصرة، ويقصد بالقاسطين فريق معاوية رضوان الله عليه، لأنه الفريق القاسط أي الباغي أو الظالم. ويقصد بالمارقين الخوارج الذين خرجوا على علي في النهروان. فهو يقول ومنها 5 سنين و6 أشهر كان ممتحنا فيها بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين، ومضطهدا بفتن الضالين. اسمع، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها أي من أحكام النبوة، خائفا ومحبوسا وهاربا ومطروبا لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين، ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بعد الهجرة 10 سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين إلى أن قبضه الله عز وجل وأسكنه جنات النعيم. هذا كلام شيخ كبير من مشايخ الشيعة ألا وهو المفيد كما ذكرت آنفا. ويقدم الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الملل والنحل تعريفا يعد من أشمل التعريفات للشيعة، فيقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا، شايعوا بمعنى ناصروا، هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية. نصا أي نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته وإمامته من بعده، ووصية أي أوصى النبي بذلك قبل موته. تدبروا في كل لفظة. يقول الإمام الشهرستاني الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا. فمنهم من يظهر هذا ومنهم من يخفي هذا اعتقادا منهم لأصل من أصولهم ألا هو التقية، فتح التاء وتشديد القاف، ولا حرج أن تضم على وجه من أوجه اللغة. فيقول وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاد علي، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، أي لا ينبغي أن تترك هذه القضية الكبيرة لعوام المسلمين يختاروا فيها ما من يشاءون أو من يرغبون، لا يعتقدون هذا، وإنما يقولون ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم أي بنصب العامة له، لا، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين الذي لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. والزيدية فرقة سأبين مجمل معتقدها الليلة إن شاء الله تعالى. هذا تعريف للإمام الشهرستاني للشيعة اصطلاحا. وسنرى أيضا أن الشيعة الاثنى عشرية يقولون بعقائد أخرى كالغيبة والرجعة والبداء، وكل هذه الألفاظ سأفصلها تفصيلا بإذن الله تعالى. لكننا نرى إماما من أئمة أهل السنة كأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يعرف الشيعة تعريفا مقتضبا فيقول: الشيعة إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أرجو أن تتدبروا معي، يقول: إنما قيل لهم شيعة لأنهم شايعوا أي ناصروا عليا رضي الله عنه وقدموه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي يتكلم عنها الإمام الأشعري لها مسمى آخر، تسمى هذه الفرقة من فرق الشيعة باسم المفضلة. المفضلة أي الذين فضلوا عليا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف يصح وينطبق تماما على أول فرق التشيع ممن ناصروا عليهم رضي الله عنه، لكن سنرى الآن بإذن الله تعالى أن هذا التعريف قد تطور بأطوار ومراحل مختلفة سنقف عليها الليلة إن شاء الله تعالى. وبتعريف آخر للمفضلة: هم الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا. والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي رضوان الله عليه على سائر أصحاب النبي كافيا في التشيع، يعني لا يعتبرون هذا كافيا في التشيع. لو أن رجلا قدم عليا على سائر الأصحاب تعتقد الاثنى عشرية أن هذا لا يكفي في التشيع، وإنما لابد من الاعتقاد بأن خلافة علي بعد رسول الله مباشرة بالنص والاعتقاد أن خلافته قد بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى استشهاده رضي الله عنه. والتحقيق يا إخوة من خلال قراءاتي في كثير جدا من مراجع الشيعة ومراجع أهل السنة طيلة الأيام الماضية، التحقيق أن التعريف الدقيق للشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم. لنقف على تعريف دقيق للشيعة فإنه لابد وأن نقف مع أطوار نشأتهم. نعم، فإن الشيعة قد مروا بكثير من المراحل العقدية والمذهبية، ولهذا كانوا في الصدر الأول في عهد علي وعثمان قبله رضوان الله عليهما لا يسمى المرء شيعيا إلا إن قدم عليا على عثمان. هذا طور من الأطوار المهمة جدا لنتعرف بعد ذلك على حجم الانحراف الذي وقع فيه الشيعة. كان لا يسمى الرجل شيعيا أول الأمر إلا إذا قدم عليا على عثمان، بل كان يقال لمن يقدم عثمان رضي الله عنه على علي كان يقال له في ذات الوقت عثماني، ويقال لمن يقدم عليا على عثمان شيعي. هذا طور مهم من أطوار التطور الشيعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في منهاج السنة: إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي رضي الله عنه كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي. انتم معايا؟ الشيعة الأولى كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، وهذا التأصيل لابد منه. يقول شيخ الإسلام: إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، ولما سأل سائل شريك بن عبد الله. وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني، وهو من الشيعة. لما سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، ومن لم يفعل هذا فليس شيعيا. هذا على التأصيل الأول الذي ذكرت، أن الشيعية كان يعرف بمن يقدم عليا على عثمان فقط. فشريك يقول: نعم أقول بتفضيل أبي بكر على علي، ومن لم يقل هذا فليس شيعيا. والله يقسم هو: والله لقد رقى علي هذه الأعواد، يعني أعواد المنبر، والله لقد رقى علي هذه الأعواد وقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا قسم من مين؟ من علي رضي الله عنه. وفي آثار كثيرة صحيحة عن علي رضوان الله عليه يثبت فيها تفضيل أبي بكر وعمر عليه، فهو يقول: والله لقد رقى علي هذه الأعواد أي المنبر فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول شريك بن عبد الله: فكيف نرد قوله، أي كيف نرد قول علي وكيف نكذبه، ووالله ما كان علي كذابا. ويقول أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو شيخ الكوفة وعالمها، ولفظة هو شيخ الكوفة لها مغزى ولها مدلول. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما على علي. خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما على علي، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون، ووالله لا أدري ما يقولون. يقصد أنهم بدأوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وقال ليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. ثم أخذ التشيع، هذا هو الطور الأول، ثم أخذ التشيع أبعادا أخرى خطيرة، كرفض خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وشتم وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم، وادعاء العصمة لآل بيت النبي، والإيمان بالرشعة، والوصية، والبداء، والغيبة، وغيرها من المعتقدات الباطلة التي لا يقرها الإسلام. ومن هنا اسمع، أطلق على الشيعة أصحاب هذا المنهج، أطلق عليهم الروافض أو الرافضة. انتبهتم لهذا؟ عشان نعرف كلمة الروافض جت ازاي، وكلمة الرافضة هي ايه، وأصل الشيعة فيه، ويراد به ماذا. أقول: ثم أخذ التشيع بعد ذلك أبعادا أخرى خطيرة، وكرر ما ذكرت، كرفض خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، وشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم، وادعاء العصمة لآل بيت النبي، والإيمان بالرجعة، والوصية، والبداء، والغيبة، وكل هذه الأصول ستفصل بإذن الله تعالى، وغيرها من المعتقدات الباطلة التي لا يقرها الإسلام. ومن هنا أطلق على الشيعة أصحاب هذا المنهج الروافض أو الرافضة. وهم ينقسمون، أي الروافض، إلى فرق كثيرة جدا حتى قال المسعودي رحمه الله تعالى في كتاب مروج الذهب، قال إن طوائف الشيعة بلغت 73 فرقة، بل ومن أهل العلم كالمقريزي مثلا من قال إن طوائف الشيعة بلغت ما يقرب من 300 فرقة، فإذا هي فرق كثيرة جدا. وأنا لن أتعرض للحديث عن فرق الشيعة أو عن فروع الفرق، وإنما سأتكلم إن شاء الله تعالى عن أصول الفرق، بل عن أشهر هذه الفرق الموجودة في الأرض اليوم. فمجمل هذه الفرق كما قال أهل العلم كالشهرستاني وغيره الإسماعيلية والزيدية والجعفرية. الجعفرية هي الاثنى عشرية أو الإمامية، كل هذه مصطلحات ومسميات لطائفة الشيعة الاثنى عشرية. فأرجو أن تنتبهوا معي وتركزوا معي أيها الأحبة الفضلاء. أولا بإنجاز شديد جدا أتكلم عن الإسماعيلية والزيدية ولم أطيل في دقائق معدودات لأتحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن الفرقة المشهورة الكبيرة التي ملأت الأرض اليوم ألا وهي فرقة الإثنى عشرية. الإسماعيلية كفرقة من فرق الشيعة وهي فرقة من الفرق الكبيرة، هي الفرقة التي قالت بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق وبإمامة محمد ابن إسماعيل من بعده، سميت بالإسماعيلية لذلك لأنها تقول بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق ثم بإمامة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، فسميت بالإسماعيلية نسبة إليه. مجمل معتقدها بإيجاز شديد جدا، مجمل معتقدها كما قال الإمام الغزالي في صاحب الإحياء، حقيقة الإمام الغزالي غفر الله لنا وله قد ألف كتابا رهيبا في فضح معتقد الشيعة من الإسماعيلية وسماه بفضائح الباطنية، وهو كتاب قوي جدا في هذا الباب. يقول مجمل معتقد الإسماعيلية إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، ثم فصل بعد ذلك القول في معتقدين. لا أريد أن أقف مع هذا لأنني أريد أن أقف مع أخطر فرقة نراها على ظهر الأرض اليوم. وقال الإمام الجوزي في كتابه الماتع تلبيس إبليس، قال فمحصول قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم، بل يزعمون أن الله حق وأن محمد رسول الله، لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة. وقال الإمام الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، قال اعلم أن الفساد اللازم من هؤلاء، يعني من الإسماعيلية الباطنية، على الدين الحنيفي أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار، وهم عدة فرق، ومقصودهم على الإطلاق إبطال الشريعة ونفي الصانع، ولا يؤمنون بشيء من الملل ولا يعترفون بالقيامة، إلا أنهم لا يتظاهرون بهذه الأشياء إلا بالآخرة. ومن الإسماعيلية يا إخوة انبثقت فرق كثيرة حتى لا نغتر بالمسميات فلا مشاحة في الاصطلاح. انبثقت من الإسماعيلية القرامطة والحشاشون، اسمع، والفاطميون الذين خربوا معتقد أهل مصر بحجة أنهم كانوا يرفعون راية حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه قد خرج علينا من أهل العلم في عصرنا ممن يشار إليهم بالبنان من يدافع عن الفاطميين وعن معتقداتهم الفاسدة الباطلة، فكل ما نجنيه الآن من ثمار مرة من ثمار البدع المرة ما أدخلها إلى مصر بعد الفتح الإسلامي إلا الفاطميون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمن الإسماعيلية انبثقت القرامطة والحشاشون. الحشاشون هذه فرقة، وليس المراد بالحشاشين ما يتبادر إلى الذهن من أول الكلمة. الحشاشون انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللإسماعيلية فرق متعددة ووجوه مختلفة وألقاب كثيرة. يقول الشهرستاني: وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنة. ومسألة التأويل الباطني جعلوها رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع، بتبليغ الظاهر. يقولون هذه الرسالة رسالة توضيح باطن النصوص. النصوص لها ظاهر ولها باطن، وأرجو أن تركزوا معي في كل كلمة، فوالله لكل كلمة معنى ومغزى. فالمراد بأخذ الباطن هذا لا يكون إلا لمن؟ للأئمة. أما الظاهر فهذه وظيفة من؟ الرسول. الرسول ما علينا ناتي بظاهر النص، إنما الغوص على ضرر النص والوقوف على كوامنه من الفتوحات والإشراقات والإلهامات لا يكون إلا للأئمة. وسلك هذا الدرب الصوفية، فلا يمكن البتة أن تظهر فرقة شيعية إلا وهي ملتحفة بعباءة الصوفية، بادعاء حب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو أن تنتبهوا. يقولون مسألة التأويل الباطني جعلوا هذه المسألة رسالة عظيمة جديدة حملها الأئمة، ولم يقدر على حملها الأنبياء والرسل. فقد جاء في أحد الرسائل الإسماعيلية أنه لما كان الدين ظاهرا، هذه أربع رسائل إسماعيلية، الرسالة الأولى بمسائل مجموعة من الحقائق والأسرار صفحة رقم 30، يقول: لما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الظاهر وصرف إلى وصيه، أي إلى الإمام الذي أوصى النبي بإمامته من بعده. يقول: أوصى وصرف إلى وصيه نصف الدين الآخر وهو الباطن. معايا؟ وعلم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن علم التنزيل هو معجزة الرسول. وعلم التأويل هو معجزة الأئمة، كما أن علم التنزيل يعني القرآن هو معجزة الرسول. وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها كيان الإسلام. يذكر الكوثري في كتاب مقدمة في كشف أسرار الباطنية، فيقول، يذكر عددا من ألقابهم، فيقول: إنهم يسمون في مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد المعروف، وفي الشام بالنصيرية والدروس والتيامنة، وفي فلسطين بالبهائية، وفي الهند بالبهرة والإسماعيلية، وفي اليمن باليامية نسبة إلى قبيلة في اليمن مشهورة بهذا الاسم، وفي بلاد الأكراد يعرفون ويسمون بالعلوية، حيث يقولون علي هو الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويعرفون ويسمون في بلاد الترك بالبكداشية والقزلباشية، وعلى اختلاف منازعهم وفي بلاد العجم يعرفون بالبابية، ولهم فروع إلى من هذا تلبس لكل قرن لبوسة وتظهر لكل قوم بمظهر تقضي به البيئة. وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرقة الشيعة الأخرى بهذا الإسلام، أي لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. هذا بإيجاز شديد جدا عن فرقة الإسماعيلية كفرقة كبيرة من فرق الشيعة. أما الفرقة الثانية وهي فرقة الزيدية، والزيدية هم أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. الزيدية هم أتباع زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وقد افترقوا عن الإمامية الرافضة، افترق الزيدية عن الإمامية الرافضة أو عن الجعفرية. حينما سئل زيد ابن أبي بكر، سئل زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي، سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال زيد ترضى عنهما، أي قال على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأثنى عليهما خيرا. اسمع، فلما سمعوا زيدا يقول ذلك رفضوه لرفضه أن يسب أبا بكر وعمر، فسموا هذه الفرقة بفرقة الرافضة أو الروافض، فهم الذين انشقوا على فرقة الزيدية لأن زيدا أبى أن يسب أبا بكر وعمر، بل ولما سئل عنهما ترضى عنهما وأثنى عليهما خيرا، فسمي من لم يرفض من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه، وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة 222 أو سنة 221 هجرية على الراجح من أقوال أهل السير والتاريخ. والزيدية كما يقول الشهرستاني ساق الإمامة في أولاد فاطمة ورضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما، وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ومذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة، مذهبهم في الصحابة هو الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينقل ذلك ابن الوزير عن الإمام الكبير المنصور بالله وهو من أئمة الزيدية الكبار باليمن، ينقل ابن الوزير عن الإمام المنصور بالله أنه قال في الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل التهمية، قال: أما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف آراء الصحابة فعذرنا أنهم أشرف قدرا وأعلى أمرا وأرفع ذكرا من أن تكون آراؤهم ضعيفة أو موازينهم في الشرف والدين خفيفة، فلو كان كذلك لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالوا عن إلف دين الآباء والأتراب والقرباء إلى أمر لم يسبق لهم به أنس ولم يسمع له ذكر، شاق على القلوب ثقيل على النفوس، فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا. إلى أن قال، أي الإمام الكبير المنصور بالله وهو من أكابر أئمة الزيدية كما ذكرت، إلى أن قال: فهذا مذهبنا لم نكتمه تقية، كيف وموجبها زائل ومن هو دوننا مكانا وقدرة يسب ويلعن ويذم ويطعن، ونحن إلى الله سبحانه من فعله براء، وهذا ما يقضي به علم آبائنا منا إلى علي عليه السلام وإلى قوله، وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة رضي الله عنهم والبراءة منهم فهذا قد تبرأ من محمد من حيث لا يعلم. هذا كلام إمام من أئمة الزيدية المعتدلين كالإمام المنصور بالله. ولكن يا إخوة، للأمانة في الزيدية من هو رافضي قح، في الزيدية من هو رافضي قح يقدم عليا على أبي بكر وعمر، بل ويسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومذهبه في الصحابة كمذهب الرافضة تماما، كالطائفة المشهورة المعروفة بالجارودية. هذه الطائفة من بين طوائف الزيدية يعتقدون مذهب ومعتقد الإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشرية في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع الملل والنحل فيقول: إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. ويقول الإمام كبير من أئمتهم هو صالح ابن مهدي ابن علي المقبلي الصنعاني ثم المكي، يقول: إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي، وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ويتحدث أيضا المقبلي ويقول: إنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار، وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى. ولعل هذه الظاهرة اعتناق الزيدية لمذهب الرافضي هي التي جعلت بعضهم يقول: اسمع، جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ومن عقائد الزيدية قولهم بعصمة فاطمة وعلي والحسين، ونحن نعلم أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فمن معتقدهم معتقد الزيدية أنهم يقولون بالعصمة لعلي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم. ويقول يحيى ابن حمزة ابن علي الهاشمي اليمني وهو من أكابر أئمة الزيدية أيضا، يقول: إن معظم فرق الزيدية يقولون بالنص على إمامة الثلاثة. بالنص يعني إيه؟ يعني أن النبي قد نص قبل موته على إمامة علي ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم، ويعتقدون ثبوت إمامة من عداهم من أولادهم، أي من أولاد علي، من أولاد الحسن، من أولاد الحسين، ويسمون بالإثنى عشرية لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد الرسول إثنى عشر إمامة، وهم علي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين هو المشهور بزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والمهدي المنتظر. هؤلاء هم الأئمة الإثنى عشر عند هذه الفرقة التي تسمى بفرقة ايه؟ الإثنى عشرية أو الإمامية أو الروافض. ويسمون أيضا بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق وهو الإمام السادس، وهو الإمام السادس من الأئمة الذين ذكرت. أما سبب تسميتهم بالروافض فقد ذكرت قبل ذلك أنهم سموا بالروافض حينما رفض زيد أن يسب أبا بكر وعمر، فرفضوا مذهبه ومذهب من تابعه وانشقوا عنه وسموا حينئذ بالروافض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعلق على تعريف الإمام أبي الحسن الأشعري حينما قال: إنما سمي الروافض بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما نقل رأي الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين، نقل ذلك ابن تيمية في كتاب منهج السنة مجلد الثاني، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت الصحيح بأنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام ابن عبد الملك، وذكرت أنهم ما رفضوه إلا لترضيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه الطائفة يا إخوة، طائفة الإمامية أو الجعفرية أو الإثنى عشرية، هي الطائفة الكبرى في عالمنا اليوم، ولها أتباعها وبكثرة بالملايين في إيران والعراق والقطيف ولبنان والكويت وباكستان والهند، بالملايين، وليس في مصر ولا في بلاد شمال افريقيا من هذه الطائفة شيء إلا نبتات سوء كما ذكرت في المحاضرات الماضية وأفراد، لكنني أقول بيقين بأن أرض مصر أرض تلفظ بذرة التشيع، إلا إذا استطاع أهل هذا المذهب الفاسد أن يدسروا بعباءة التصوف ثم يدخلون على الناس بزعم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرقة التي ادعى علماؤها أنه لا يفصلهم عن أهل السنة، اسمع لهذا الكلام الخطير، ادعى أهل هذه الفرقة أنه لا يفصلهم عن أهل السنة كبير شيء، وإنما خلافهم مع أهل السنة في مسائل الفروع هم يزعمون ذلك، بل ويدندنون عليه، بل ولعل منكم من تابع دعوة التقريب المزعومة بين الشيعة وأهل السنة ورفع لواء هذه الدعوة من الأكابر ممن يشار إليهم بالبنات، فهم يزعمون أنه لا توجد على الإطلاق أي فروق جوهرية في الأصول بين مذهب الشيعة ومذهب أو معتقد أهل السنة، اللهم إلا في الفروع، هكذا يزعمون. يقول محمد حسين آل كاشف الغطا، يقول وهو من كبار شيوخ الشيعة ومن أكابر مراجع الشيعة المعاصرين، يقول الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف المسلمين ومذهب من مذاهب الإسلام يتفقون مع سائر المسلمين في الأصول وإن اختلفوا معهم في بعض الفروع، وردد هذا الكلام الخبيث الخطير بعض أهل السنة نقلا جزافا عن هؤلاء من أكابر وأئمة الشيعة. هل هذه الدعوة حقيقة؟ تعالوا معي لنجيب إجابة مفصلة قد تحتاج إلى خمس محاضرات، وأرجو أن تسامحوني على هذه الإطالة، فالأمر والله جد خطير ويحتاج إلى وقفة، وأنا أعلم أنه لا يتكلم في مثل هذه الموضوعات إلا القليل النادر أو إلا في القليل النادر. الإجابة على هذا السؤال بأن الشيعة ما هم إلا طائفة من طوائف المسلمين ومذهب الشيعة مذهب من مذاهب الإسلام يحتاج إلى أن نرجع لتفنيده لا إلى كتبنا، إلى كتب أهل السنة لا، بل سنرجع في تفنيده إلى كتب الشيعة وإلى كلام أكابر مراجعهم وعلمائهم، فإن مصادر القوم في هذه هي المعتمدة عند من يعتنقون مذهب الشيعة، فإنك لو ذهبت الآن لترد على نبتة سوء خرجت تعتقد مذهب الشيعة، لو ذهبت لترد عليه بأقوال أهل السنة لألقى بقولك عرض الحائط، لكنك ستلقمه حجرا إذا انطلقت لترد عليه بأقوال أئمة تشيعه وأكابر مراجعهم في الماضي بل وفي العصر الحاضر. فتدبر معي أيها الأخ الكريم لنقف مع أول أمر بل مع أخطر أمر، ألا وهو اعتقادهم في مصادر التلقي أو في أصول الأحكام المتفق عليها بين المسلمين. ما هي مصادر التلقي عند الشيعة؟ من أين استقى الشيعة أصول مذهبهم؟ وما هي نظرة الشيعة لهذه الأصول؟ وما هو معتقدهم فيها؟ أولا اعتقادهم في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر التلقي للمسلمين، لكن انظر إلى معتقد الشيعة في هذا المصدر في مصدر التلقي. أولا الشيعة يعتقدون أن القرآن الكريم محرف، وسأنقل لكم الأدلة على ذلك من أقوالهم ومن كتبهم، ويعتقدون كذلك بأن هناك كتب نزلت من السماء بعد القرآن، يقولون بتحريف القرآن الكريم وبتزويره وبنقصه وبخلل فيه، ثم يقولون بدعوى تنزل كتب بعد القرآن الكريم. معلوم أن الأمة قد أجمعت على حفظ كتاب الله جل وعلا مصداقا لقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم تحدى الله عز وجل به البشرية جمعاء، إذ لم يتغير فيه حرف ولم تنقص منه كلمة ولم تحذف منه آية. وقد فصلت ذلك وأنا أتحدث عن الإيمان بالكتب كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. تقوم فرية الشيعة، وأرجو أن تركزوا معي، على القول بأن هذا القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين الآن ناقص ومحرف، وإن القرآن الكامل عند علي بن أبي طالب، ثم أورثه الأئمة من بعده، وهو اليوم عند المهدي المنتظر. هذا كلام الشيعة. وهذه المقالة الملحدة ممن يزعمون التشيع لعلي، فوق أنها طعن في كتاب الله وفي دينه فهي طعن في علي، أليس كذلك؟ بلى، ما تنفيش اللي بقوله بكلمة نعم. أقول إن هذه المقالة الملحدة فوق أنها طعن في كتاب الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طعن في علي نفسه رضوان الله عليه. إذ كيف يعلم علي أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف ومزور وناقص، وأن القرآن الكامل عنده وحده، ثم لا يرد هذه الفرية ولا يبين للمسلمين هذا الباطل، لا سيما بعدما أصبح خليفة؟ فإذا هي طعن في علي رضي الله عنه. ولما سئل الروافض ووجه الروافض بذلك، لم يجدوا ما يجيبون به سوى أنهم قالوا على لسان عالمهم الكبير الذي يلقب بنعمة الله الجزائري، نعمة الله الجزائري، هو نعمة الله ابن عبد الله ابن محمد ابن حسين الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي، قال عنه الخوان ساري: كان من أعظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين. وقال فيه محدثهم القمي: كان، أي نعمة الله، كان عالما محققا مدققا جليل القدر. اسمع ماذا يقول، اسمع ماذا يقول هذا العالم الكبير المحقق المدقق إلى آخره. يقول: لما سئل ورد عليه بهذا، كيف لم يبين علي القرآن الصحيح الذي ادخره عنده وورثه للأئمة، وهو يعلم أن القرآن بين يدي المسلمين مزور ومحرف؟ اسمع ماذا قال. قال: ولما جلس، وهذا في كتابه الموسوم بالأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 362 لنعمة الله الجزائري، يقول: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشناعة على من سبقه من الصحابة. يقول: ولما جلس أمير المؤمنين عليه السلام لم يتمكن من إظهار ذلك القرآن، يقصد القرآن الإيه؟ الصحيح المتكامل الذي لم يحرف ولم يزور، ولم يستطع أن يخفي هذا القرآن الأول، أي الذي في أيدي المسلمين الذي زور وحرف، لما في ذلك من إظهار الشناعة على من سبقه، إذ لو فعل ذلك لبين أخطاء من سبقوه. انظر إلى هذا الضلال المبين، هكذا يعتذرون. وأي قدح أبلغ من هذا؟ إنهم يتهمون عليا رضي الله عنه بأنه جامل من سبق من الصحابة على حساب كتاب الله وعلى حساب دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وربي بهتان عظيم. هذه فحوى الخرافة التي وجدت مكانها في دواوين الشيعة ومجامعهم الحديثية وكتبهم المعتمدة في عشرات من النصوص والروايات. تدبر معي بعض الروايات ليكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. يقول حسين النوري الطبرسي، وهو عندهم إمام أئمة الحديث والرجال، حسين النوري الطبرسي هو عند الشيعة إمام أئمة علم الحديث عند الشيعة وإمام أئمة علم الجرح والتعديل في الأعصار أو الأزمان المتأخرة. يقول في كتابه، اسمع بس عنوان الكتاب ويكفي، يعني اسم الكتاب ويكفي، يقول هذا الخبيث في كتابه: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا مسمى الكتاب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. يقول حسين النوري الطبرسي نقل في كتابه الموسوم بفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب الذي ألفه ليثبت من كتبهم أن القرآن محرف، نقل فيه أي في كتابه مجموعة كبيرة من أخبار الشيعة التي تطعن في القرآن، جمعها كما يقول من الكتب المعتبرة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب، ثم قال في موضع آخر: واعلم أن تلك الأخبار منقولة عن الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. فهذه الكتب التي ذكرت هذه الأخبار الملحدة موثقة عند هؤلاء، عند علمائهم، ويتلقون عنها دينهم، وهي منسوبة لأكابر علمائهم ومراجعهم ومحدثيهم كما سمعنا الآن. ومن هذه الكتب صحيحهم الكافي، وصحيحهم الكافي هم يشبهونه عند علماء السنة بصحيح البخاري، يعني الكافي يوازي صحيح البخاري عند علماء السنة، صحيحهم الكافي، ويعتبرون الكافي أصح كتبهم، ويلقبون مؤلفه وهو محمد ابن يعقوب الكليني، يلقبون مؤلف الكافي بهذه الألفاظ، يقولون عنه إنه ثقة الإسلام، ثقة الإسلام، محمد ابن يعقوب الكليني الذي ألف كتاب الكافي، يقولون عنه ثقة الإسلام. اسمع، وقد روى الكليني من هذه الأساطير والأقوال الملحدة الشيء الكثير، مع أنه التزم، اسمع كما يقول هو، التزم الصحة فيما رويه، ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه. هذا كتاب لإمام كبير من أئمتهم. وهذه بعض النصوص. يقول عالمهم المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار أنه قد جعل هذه النقول والأخبار التي تثبت التحريف في كتاب الله جل وعلا، اسمع، قد جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره. فقال: وعندي في كتاب مرآة العقول للمجلسي المجلد الثاني صفحة 536، يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب، أي في باب التحريف، تحريف القرآن، يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة المعنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. واضح. يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة المعنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، لأن الذي نقل إليهم هذه الأخبار هم علماؤهم الذين نقلوا إليهم أخبار الإمامة والبداء والرجعة والغيبة إلى آخر هذه المعتقدات الفاسدة. فالذين نقلوا إليهم القول بالتحريف في القرآن هم الذين نقلوا إليهم أصول مذهبهم الفاسد الباطل. ويقول شيخهم المفيد، ترجمت له قبل، يقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من حذف ونقصان. أقوال، هذا الكلام في كتاب المفيد في أوائل المقالات صفحة 98، يقول: المفيد وهو من أكابر أئمة الشيعة، إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. وقال ثقة الشيعة، هكذا يسمونه ثقة الشيعة، محمد صالح المازندراني، محمد صالح المازندراني يقول: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. قال ذلك المازندراني في شرح جامع الكافي المجلد رقم 11 صفحة 76. وكرر الثاني يقول محمد صالح المازندراني: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنا، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. ويقول شيخهم محسن الكاشاني وهو من أكابر شيوخ الشيعة، يقول: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد. قف يا أخوانا على هذا المعتقد الخبيث، حتى لا يضحك عليكم الآن جاهل خدع بهذا المذهب الفاسد الباطل، فإنني أعلم أن نبتة سوء قد بدأت تظهر في المنصورة تدعو لمثل هذا المذهب الفاسد الخبيث الباطل، وهي ولله الحمد لا تزيد على 8 أفراد. لكن هذا خطر، أتمنى أن لو اجتمع الإخوة هؤلاء هذه المحاضرات بعد تمامها إن شاء الله تعالى، أتمنى على أي أخ يعرف هذه المجموعة أن يطبع الأشرطة أو أن يطلبها مني كهدية ليسلمها لهؤلاء ليستمعوا إليها بتجرد وإنصات، لعل الله أن يشرح صدورهم إلى الحق. أسأل الله أن يردنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يقول شيخهم محسن الكاشاني في كتابه تفسير الصافي في المقدمة 6 من تفسيره، يقول: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من مواضع القرآن، ومنها لفظة آل محمد في أكثر من موضع، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. وقال: إن القرآن ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ترتيب المصحف ومراحل جمع القرآن الكريم ابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وذكرت لكم إعجاز القرآن في بلاغته وفي حروفه وفي نظمه وفي اتساقه الذاتي وفي إعجازه الفكري وإعجازه البلاغي وإعجازه العلمي وإعجازه العقدي، ذكرت ذلك بالتفصيل في كثير من المحاضرات، قد تصل إلى ما يقرب من 7 أو 8 محاضرات في حديثي عن الإيمان بالكتب، حينما تحدثت عن التوراة المحرفة والإنجيل المزور، ثم تكلمت بعد ذلك عن القرآن الكريم. أرجو أن تراجع هذه الأشرطة مرة أخرى. وروى الكليني في كتابه الكافي بإسناده، اسمع، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، ألا وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. روى بسنده الكليني إمام من أئمة الشيعة، وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا نزل قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى التحريف الرهيب، وسأقف بعد ذلك مع بعض النصوص في تحريف في التأويل، هذا تحريف النص، لكن سأقف بعد ذلك على تحريف في التأويل أي في التفسير، يقرؤون الآية ويؤول لها تأويلا رهيبا لا يمت إلى الحقيقة ولا إلى الدين ولا إلى الواقع بل ولا إلى العقل السليم بأدنى صلة. وأنا لا أدري كيف اغتر بهذا القول الفاسد الملايين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقولون عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال هكذا نزل قول الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقولون لفظة في علي حذفت من القرآن. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. انظر إلى هذا التحريف. ويروي الكليني بإسناده عن أبي الحسن. طبعا كل هذا في كتاب الكافي، في كتاب الكافي باب بعنوان نكت ونتف من التنزيل، هكذا عنوان صاحب الكافي لهذا الباب الخبيث للنكت البيخة. قال نكت ونتف من التنزيل في الولاية، مجلد الأول صفحة رقم 417 لمن أراد من يعني ممن افتتن بهذا المذهب أن يراجع أصول هذا المذهب في كتبهم، فأنا أنقل الآن من كتبهم. يقول روى الكليني بإسناده عن أبي الحسن أيضا كتاب الكافي مجلد الأولان صفحة رقم 421 روى الكليني بإسناده عن أبي الحسن قال ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. ولاية علي رضي الله عنه وحاشاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. ومن ذلك أيضا ما رواه الكليني بإسناده إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن عليه السلام هو علي رضي الله عليه، اسمع الخبيثة دي قول الخبيثة دي، يقول دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه. شوف شوف أسلوب التشويق، يعني سيدنا علي اداه مصحف وقال له بس ما تفتحوش، أنت بدي أقوله ليه؟ يقول دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال لا تنظر فيه. يقول ففتحته ونظرت فيه فقرأت فيه لم يكن الذين كفروا ووجدت بعدها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقصد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. شوف الخبث، لم يكن الذين كفروا وذكرت بعد ذلك الآية الذين كفروا فذكرت اسم 70 من رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال فبعث إلي أي علي وقال ابعث إلي بالمصحف مش عايزين فضايح. وتمضي افتراءات الشيعة أو الروافض، وحينما أقول لفظة الشيعة فأنتم وقفتم على المعنى، وتمضي افتراءات الروافض فتخترع صورا، فصور شوف الضلال، تخترع صورا كاملة لأكملها وتزعم أن هذه الصور قد حذفت من القرآن الكريم كما قال شيخهم الطبرسي نقصان الصورة وهو جائز، صورة الحفد وصورة الخلع وصورة الولاية. هذا الكتاب الكلام في كتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي الذي ذكرته أنفا صفحة رقم 24 فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب صفحة رقم 24. يقول ونقصان الصورة وهو جائز كصورة الحفد وصورة الخلع وصورة الولاية. ثم في موضع آخر نقل صورة الولاية وقال اسمع لنص صورة الولاية، قال نص الصورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم عذاب يوم عظيم نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم إن الذين يوفون ورسوله في آيات إن الذين يوفون ورسوله في آيات كذا لهم جنات نعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصية الرسول أولئك يسقون من ماء حميم. شوف الضلال المبين. سورة يعني كلام مسيلمة أفضل وأنظف منه، وكله يخرج من بوتقة كفر خبيثة واحدة. حينما قرأت هذا النص والله تذكرت كلام مسيلمة، قل سبحان الله، والله إن الكفر ملة واحدة. حينما ذهب إلي الكفر من أهل الشرك في أرض الجزيرة وقد ادعى أن وحيا ينزل عليه كما ينزل الوحي على محمد، فقالوا أسمعنا شيئا مما نزل عليه، فجلس مسيلمة الكذاب يهزي كما يهزي هؤلاء المجرمون الخبثاء. جلس يقول والزارعات زرعا والحاصبات حصبا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. فضحك القوم ففهم أن القوم قد تبين لهم كذبه وضلاله، فقال يريد أن يسمعهم شيئا غير ذلك، فقال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. وضحك القوم وهم أرباب بلاغة وأرباب بيان، فقال في آيات ثالثة يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فقالوا يا مسيلمة، قال نعم، قالوا والله إنك لتعلم يقينا أننا نعلم يقينا أنك كذاب. هم يعلمون يقينا أنه كذاب، وهو يعلم يقينا أنهم يعلمون يقينا أنه كذاب. فهؤلاء يكذبون بهذه الصورة السخيفة على الله جل وعلا، ويختلقون ويزيفون صورا كاملة ويزعمون أن هذه قد حذفت من القرآن الكريم. وجاءت روايات كثيرة في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل، اسمع بقى، بالمصحف الموجود بين أيدي المسلمين الآن. ليه؟ قالوا ريثما يخرج قرآنهم الذي ورثه علي لإمامهم المهدي المنتظر. قالوا يعني خليكم على القرآن ده اللي في أيدي المسلمين عشان ما تفضحوش الدنيا، وانتوا أصل من أصول مذهبكم التقية، فاعملوا بهذا القرآن إلى أن يخرج المهدي بالقرآن المتكامل الصحيح الذي ورثه علي إلى المهدي المنتظر. يقول نعمة الله الجزائري الذي ترجمت إليه من قبل، قال قد روي في الأخبار أن عليا والأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة القرآن الموجود في الصلاة وغيرها، وأن يعملوا بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ بعد ذلك ويعمل بأحكامه. أقف عند هذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى تحريف الشيعة للأصل الأول من أصول التلقي وللمصدر الأول من مصادر التلقي ألا وهو القرآن، وكيف أنهم حرفوا أصول النصوص في القرآن ولم يكتفي الشيعة بذلك أو الروافض بذلك، وإنما حرفوا التأويل أيضا للقرآن. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. أحمد الله الذي هدانا للحق، وأسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه، إنه لذلك مولاه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا